بعد أن اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وتولي السلطة التنفيذية، كثف تونس من اتصالاتها الخارجية لطمأنة شركائها الإقليميين والدوليين من أن الأمور تسير على ما يرام وأنها متعهدة بالمسار الديمقراطي. لكن كيف هو شكل خارطة الطريق بعد هذه الإجراءات؟ ومن يحسم الجدل في الشارع التونسي المنقسم بين من يؤيد قرارات الرئيس ومن يعتبر غير شرعية، وأن الاستناد إلى المادة 80 من الدستور فيه الكثير من الجدل؟ للحديث حول هذا الموضوع نستقبل معنا عبر الهاتف من تونس مباشرة السيد صلاح الدين الجورشي، وهو الكاتب والمحلل السياسي التونسي، واستقبل معي أيضا من جنيف السيد رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. أرحب بكما، وأبدأ معك سيد صلاح الدين الجورشي المحلل السياسي التونسي. بداية، يعني اليوم هل يمكن أن نقول رغم استمرار الجدل تخطى تونس مخاطر الانزلاق في صراع أهلي حول مسألة مشروعية القرارات الرئاسية؟
نعم، هذا السيناريو الحقيقة الخطير الذي كنا متخوفين منه في تونس ابتعد كثيرا وأصبح غير وارد في هذه المرحلة في هذين اليومين اللتين مرة دون ردود فعل قوية، يدل على أن تونس قد تجاوزت هذا السيناريو وبالتالي بدأت عملية تطبيع مع الواقع الراهن دون أن يعني ذلك الاطمئنان كليا والقبول نهائيا بإجراءات رئيس الجمهورية، سواء على المستوى الدستوري والقانوني أو بالأخص على المستوى السياسي وماذا سيترتب عن ذلك. الوضع الآن هذا في تونس، الأطراف يعني غير متشنجة في خطاباتها، هناك ميل يزداد يوما بعد يوم لدى العديد من الأطراف لتقديم مقترحات على رئيس الجمهورية لتوصيته لطلب منه بأنه يتخذ إجراءات مصاحبة للحد من الأثار السلبية للإجراءات التي اتخذها يوم 25 جويلية.
نعم، ابقى معي سيد صلاح الدين. سيد رياض الصيداوي، هل المقترح الذي أيضا قدمته حركة النهضة أو الدعوة لانتخابات مبكرة، الذي اعتبر لدى البعض أنه نوع من الالتفاف على القرارات الرئاسية، هل يمكن تحقيق ذلك؟ هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى استجابة وأن يكون هذا السيناريو أحد السيناريوهات المطروحة؟
انتخابات برلمانية ممكن لكن رئاسية لماذا؟ الرئيس قيس سعيد منتخب بنسبة 72% من الشعب التونسي وتنتهي مدته الرئاسية في سنة 2024، لكن المشكل في البرلمان، الأزمة الحقيقية في البرلمان. لكن نحن أو أغلب المحللين يتحدثون عن الجانب السياسي وينسون الجانب القضائي الجنائي. بمعنى الرئيس قيس سعيد وهو أستاذ مدرس جامعي للقانون الدستوري، يعني إنسان عادي جامع الطبقة المتوسطة اللي تعاني مثل أغلبيتها، ثم أصبح رئيس دولة لأن الشعب وثق فيه في نزاهته ونظافته، يعني كثير متسخ في تونس لكن هو لا توجد أي علامة استفهام حول نزاهته ونظافته. الرجل كأي رئيس دولة في العالم يوميا يقرأ تقارير المخابرات العسكرية والمدنية، فصدم فوجئ بحجم الفساد أو الجوسس أو الاختراقات الخارجية والأموال المال الأجنبي وشبكات تسفير الإرهابيين التونسيين إلى سوريا، 6000 إرهابي تونسي في تونس. إذن الرجل هدد حوالي 6 مرات في خطاباته يقول يعني سيأتي يوم ونكشف للشعب التونسي حجم الفساد، حجم الإرهاب، حجم الجوسسة، حجم العمالة إلى الخارج. إذن لهذا وطالب بالنيابة العمومية. ما يريد قيس سعيد ويتحدث عن الجانب القضائي الجنائي البحت لا علاقة له حتى بمسألة سياسية، ما يريد الرئيس قيس سعيد هنا أزاح حكومة هشام مشيشي التي تتستر على الانحراف. طيب، تتستر على الفساد. إذن القضاء سيقول كلمته في ملفات عديدة، فلنؤكد على أن من أخذ أموال من أجهزة مخابرات خارجية، من قتل شهيدين شكري بالعيد ومحمد براضي، من سفر الشباب التونسي إلى سوريا، هذه جرائم جنائية لا علاقة لها لا بالسياسة ولا حرية تعبير ولا حقوق مدنية ولا ديمقراطية. هذه طيب جرائم جنائية يتولها القضاء.
ابقى معي سيد رياض. سيد صلاح الدين جورشي، إذن اليوم هل المسألة أصبحت مسألة قضائية؟ لاسيما أن بحسب المصادر القضائية التي كشفت اليوم أن هناك تحقيق مفتوح منذ منتصف الشهر الجاري تقريبا بحق الكثير من الجهات، بينها حركة النهضة وحزب قلب تونس حول قضية التمويل الخارجي في الانتخابات. يعني أن هناك عدة قضايا، هل يعني يعقل أن يكون الرئيس قد فوجئ بعد كل هذه الفترة اليوم فقط أو هذه الأيام فقط بهذه الحقائق؟
لا، هو الرئيس الجمهورية أشار في العديد من الخطب إلى أن هناك حالات فساد وهناك تمويلات مشبوهة إلى آخره، لكن كان دائما المواطنون والمراقبون والمعلقون وحتى جزء كبير من الطبقة السياسية يطالبونه بالانتقال من مجرد التلويح والاتهامات على المستوى الخطاب السياسي إلى الكشف ما هو موجود وبالتالي إثارة قضايا. الآن يبدو بأن الإجراءات تكون أكثر سرعة، الآن رئيس الجمهورية معناها نصب نفسه في مكان النيابة العمومية، الآن هناك بعض أطراف تدفع في اتجاه توسيع عملية التحقيقات، ولذلك الجانب القضائي سيكون مطروحا بقوة خلال الأيام القادمة. لكن أيضا الجانب السياسي لا ننساه، وخاصة أن رئيس الجمهورية مطالب بكشف عن الأجندة، ماذا يريد أن يحققه؟ طيب فتحت ملفات معناها ضد من اشتبهت فيهم والأطراف اللي تعتبر أنها فاسدة، الآن ماذا سنفعل على المستوى السياسي؟ بمعنى أن أمامنا برلمان تم تجميده، إذا نحن تحكمون الآن بدون برلمان، وعندما نقول بدون برلمان يعني بدون أحزاب سياسية، يعني الأحزاب الآن تتحرك من خلال أساسا من خلال العملية النشاط البرلماني، الآن الأحزاب يعني مهمشة، في حديث مع منظمات المجتمع المدني وهذه خطوة مهمة أقدم عليها رئيس الجمهورية، لكن أيضا المجتمع المدني في غياب الرؤية وفي غياب الأجندة لا يستطيع أن يفعل شيئا كثيرا، لذلك طالبوه بأن يتقيد بوقت معين وأن يتخذ إجراءات حتى لا ينزلق البلاد نحو حالة من الاستبداد السابق.
نعم، إذن خارطة طريق واضحة هي التي ينتظرها الجميع سيد رياض صيداوي من الرئيس، لابد أنه عندما أقدم على هذه الخطوة واتخذ هذه القرارات لابد أن لديه شيء، ولكن لم يطلع عليه أحد حتى الآن، وهناك مخاوف من الشغور البرلماني.
طبعا بالنسبة للفصل 80 من الدستور التونسي الذي فعله هو تجميد أنشطة البرلمان لمدة 30 يوم لا ننسى أن الرئيس قيس سعيد أستاذ قانون دستوري طول عمره وهو يدرس قانون دستوري،
لكن هذه المادة لا تربط أو لا تضع شرطا حالة الحرب أو حالة الخطر الذي يداهم الأمن القومي.
نعم، خطر الدام هي مظاهرات 25 جويلية، هي انهيار المنظومة الصحية التونسية، هي انهيار اقتصادي اجتماعي، شلل البرلمان التونسي راه لا فخر، ولا أعتقد صديقي صلاح الدين جورشي يفتخر بالبرلمان التونسي، لا فخر بالبرلمان التونسي، أصبح حلبة ملاكمة، حلبة سب وشتم وعرقلة. الشعب التونسي
وصل بأصوات التونسيين هذا البرلمان
سخر. نعم اسمع، ثم في البرلمان التونسي مهرب أصبح عضو في البرلمان، في برلمان مصري مرة يجي 20 واحد تاجر مخدرات داخل البرلمان، إسكوبار أكبر في كولومبيا أكبر تاجر مخدرات وكوكايين في العالم دخل البرلمان الكولومبي بماله. لكن في كل الحالات الرئيس قيس سعيد كأستاذ قانون دستوري ملتزم بالدستور التونسي، لكن أنا أعتقد أن الجانب القضائي الجنائي هو الذي سيحدث زلزال سياسي أمني استخباراتي كبير جدا في تونس، ربما أقول رؤوسا من الحجم الثقيل نراها في الفضائيات ونراها في البرلمان.
نعم، هذا على صعيد المسار القضائي، ولكن ماذا عن المسار السياسي؟ هل توجد برأيك خارطة طريق سيطلع عليها الرئيس الشعب قريبا؟
هو حسب ما تحدث عنه هو 30 يوم، عنده 30 يوم في تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، سنرى فيما يحدث في بال، سنرى ماذا يحدث بعد ذلك، لكن أنا حسب رأيي أيضا مرتبط بالزلزال السياسي الاستخباراتي المالي الفاسد الذي سيحدثه القضاء التونسي وفتح قضايا جنائية ضد أشخاص. طبعا لما يطالب الرئيس قيس سعيد النيابة العمومية، أو حتى لنفهم لغة القانون أن بعض الناس لا تفرق بين النيابة والقضاء. لا، النيابة رأي العمومية شيء والقضاء شيء آخر. النيابة العمومية مهمتها هي فاكتور، هي ساعي البريد، يأخذ الملفات ويوصلها إلى ويعطيها للقضاء، والقضاء هو الذي يضبط في شأنها بريء أو متهم. الرئيس قيس سعيد لماذا يفعل ذلك؟ حتى أجيب على السؤال، لماذا يفعل ذلك؟ لأن حكومة الشعب المشيشي كحكومة عند حساباتها الخاصة مع أطراف معينة السلطة في تونس كانت حاجز ضد ذهاب مثل هذه الملفات إلى القضاء التونسي، فجاء قيس سعيد أزال هذا الحاجز. طيب، الحاجز بتدخله. إذن الآن كل الأنظار موجهة إلى القضاء التونسي وليس إلى النيابة التونسية مرة أخرى، النيابة هي ساعي بريد. نعم، يأخذ ملفات. طيب، إلى القضاء.
نعم. عند هذه النقطة سيد صلاح الدين الجورشي، يعني عندما نتحدث عن أن أمام الرئيس 30 يوما، في خلال هذه الفترة ومع الجبهات التي فتحها الرئيس ضد الكثير من الأحزاب، كيف يمكنه أن يخرج ب يعني شكل أو مشهد سياسي يثبت للعالم عدم التفرد بالسلطة؟
وهذا الحقيقة التحدي الرئيسي الآن في تونس، لأنه أنا لا أعتقد بأن الرئيس سيلتزم ب30 يوم. هناك احتمالات كبيرة وهناك مؤشرات تدل على ذلك، ربما سيلجأ إلى التمديد في هذه الفترة 2 أو 3 أشهر، لأن الجبهات التي فتحها تتطلب جهد كبير، والحقيقة لا ندري من سيقف وراء هذا الجهد، لأن الرئيس مهما احترمناه وهو رجل نظيف كما نعلم، ولكنه ليست له الخبرة الكافية لإدارة شؤون الدولة. الآن يفتح ملفات ويري ويدخل في قلب وفي مطبخ العمل التنفيذي الذي يستنزف طاقات كبيرة، وذلك علينا أن نعرف من هم الرجال والنساء الذين سيقفون مع رئيس الجمهورية وسيعتمد عليهم في تنفيذ سياساته، ثم ما هي الاختيارات والأولويات. طبعا الآن حديث عن مواجهة تداعيات كورونا، ولكن هذا غير كافي. هناك الآن رجال الأعمال ممنوعين من السفر، وهذا خلق حالة من الخوف لدى رجال الأعمال في مرحلة اقتصادية تعبانة وبائسة ومدمرة. إذن التحديات كبيرة، ولذلك نريد أن نفهم ما هي الآليات التي تعتمدها، وخاصة أن رئيس الجمهورية الآن قرر وبدأ ينفذ ذلك، هو يجمع كل السلطات بيده، ثم ثانيا هو قال بأنه سيلتزم باحترام الحريات، لكن يطالبه المجتمع المدني والقوى الحقوقية بأنه يعطي ضمانات. الجميع ينتظرون هذه الضمانات حتى لا يقع وحتى لا يقع قلب النظام السياسي والحقوقي في تونس.
إذن ضمانات عديدة مطلوبة منه. وأختم معك هنا سيد رياض صيداوي، الشارع أيضا يريد يعني إجراءات سريعة لتحسين وضعه الصحي والمعيشي، يعني وسط كل هذه الجبهات ما الذي سيفعله الرئيس؟
أهم شيء طبعا هو محاربة تغول المافيا، المافيا التونسية الاقتصادية السياسية تغولت. رأوا الفساد في تونس وصل العنكوش باللهجة التونسية، يعني لا الرقبة، تغولت هذه المافيا، فمنع مؤقت لرجال أعمال وحتى رؤساء النوادي الرياضية وسياسيين ووزراء سابقين وغيره وغيره وشخصيات برلمانية وغيره، ورفع الحصان عن شخصيات البرلمانية. كل هذا هذه الإجراءات المؤقتة، لأن الملفات ضخمة جدا. أكرر مرة أخرى، الرئيس قيس سعيد لم ينطق من هكذا. صحيح كما يقول سي صلاح الدين لم تكن له تجربة سياسية، لكن لم تكن له تجربة سياسية في المناورة والتكمبين والفساد والضربات تحت الحزام الكل، والرجل نزيه واضح، رجل قانون دستوري مدرس، جاء المخابرات تعطيه ملفات يندى لها الجبين، شيء فظيع جدا، وهدد بذلك في الواقع 6 مرات تقريبا أكثر من سنة ويكرر ذلك. حتى الشعب التونسي أصبح يتململ متى ستذهب يا قيس سعيد إلى الفعل، وأنت تتحدث الآن بدأ الفعل، فليأخذ فرصته حتى يضرب بشكل كبير جدا هذه المافيا التي تغولت على الشعب التونسي والتي صادرت قوت الشعب التونسي وحطمت أمال ومستقبل الشعب التونسي.
شكرا جزيلا لك سيد رياض صيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، وشكرا لك أيضا سيد صلاح الدين جورجيا المحلل السياسي التونسي.